بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب يبلغ العلم الشاهد الغائب. يبلغ العلم الشاهد الغائب الذي حضر وشهد علما، فعليه أن يبلغه، فهذا التبليغ لكن منه نصيب. ليبلغ الشاهد الغائبة، ولقد قال الله في كتابه الكريم: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ما معناه المتكئ على العموم أنت؟ ما معنى قول الله تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون؟ الآية فيها: وما كان المؤمنون لينفروا كافة، أي إذا أراد النبي غزوا فلا يستطاع أن يخرج المؤمنون كلهم للغزو مع الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن فلتخرج طائفة. قصدها من الخروج أمران: الأول أن تقاتل مع رسول الله، تنفر مع الرسول من جهاد معه، والأمر الثاني أن تطلع على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الأسفار فتراه وتسمع منه وترجع بما رأت وما سمعت تبلغه قومها. فهذا النفير كان من خروج مع الرسول إضافة إلى الجهاد في سبيل الله، تعلم العلم من النبي صلى الله عليه وسلم والرجوع إلى الأهل لإخبارهم بما رأوا من رسول الله وما سمعوا من رسول الله. إذن عندنا كم هائل من النصوص يحثنا على تبليغ ما علمناه من كتاب ربنا ومن سنة نبينا، فيلزمنا جميعا أيها الإخوة أن نغبر أقدامنا في تبليغ ما علمناه من كتاب الله ومن سنة رسول الله. ولا يخفى عليكم قوله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا يخفى عليكم ما سيأتي: وليبلغ الشاهد الغائب. هذا كلام نبيكم محمد. ولا يخفى عليكم قوله أيضا: بلغوا عني ولو آية. بلغوا عني ولو آية. فالنصوص متوافرة متكاثرة تحث على تبليغ أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. فليكن لك من ذلك نصيبا، إما بلسانك، إما بكتيب فيه قال الله قال رسوله، ليس فيه الطعن في زاد والطعن في عمر والطعن والشتائم والسباب، كتاب يحمل قال الله قال رسول الله، شريط فيه قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، مسألة من مسائل الفقه في الدين تبين بأدلتها من الكتاب والسنة. فيلزمك إن كنت تريد الأجر والثواب أن تغبر أقدامك في هذا الصدد وفي هذا السبيل. وهذا سبيل يكاد في بعض الأحيان يقدم على القتال. ألم تروا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي يوم خيبر: يا علي انفذ على رسلك، كأن يعني في المشي، ودعوهم أولا ودعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فلئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فالتبليغ مطلب. ولقد قال تعالى لنبيه محمد عليه الصلاة والسلام: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه ما أمله ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. فأنتم تعلمون أيها الإخوة أن الناس مشوش عليهم كثيرا كثيرا في شأن دينهم، ومشوش عليهم في سنة نبي محمد عليه الصلاة والسلام، فيراد إزالة هذا التشويش. فالتشويش أمر متعمد. الله يقول: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فطوائف الكفار تتواصى بالتشويش على الكتاب والتشويش على سنة الرسول صلوات الله وسلامه عليه. فجدير بنا أن نبين للناس. قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على الوجه اللائق المرضي الصحيح. فإن الناس وكما سلف إذا جهلوا شيئا عادوه. قال تعالى: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. وقال الخضر لموسى: إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط فيه خبرا. فجدير بنا أن نزيل الانتباه عن الآيات وعن الأحاديث، وأن نبين معانيها الصحيحة للناس امتثالا لأمر نبينا محمد: بلغوا عني ولو آية، وامتثالا لقوله تعالى: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ولا تنتظر حتى تصبح شيخا تجلس في مجلس. فالنبي يقول: بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية. قال: باب يبلغ العلم الشاهد الغائب. قاله ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثني الليث قال حدثني سعيد عن أبي شريح أنه قال لعمرو بن سعيد ويبعث البعوث إلى مكة، عمرو بن سعيد أحد أمراء بني أمية معروف بالأشبه، كان يبعث البعوث إلى مكة لقتال ابن الزبير. وسبب ذلك كما لا يخفى أن معاوية رضي الله عنه قبل أن يموت جمع البيعة لولدي يزيد، جمع البيعة لولدي يزيد، فلم يقر على ذلك عدد من الصحابة، عدد كبير من الصحابة لم يقروا على هذا الذي صنع. فمات معاوية وكان من المخالفين بعد يزيد عبد الله بن الزبير في المدينة في مكة عفوا، والحسين بن علي رضي الله تعالى عنهما. ومن قبل كان هناك محمد بن أبي بكر لكنه مات في حياة معاوية، وكان هناك أيضا لكن لم يخالف إنما بايع عبد الله بن عمر، وتوقف ابن عباس. كان هناك من الصحابة قوم رفضوا البيعة تماما، بل جمعوا البيعة أو بايعوا غيره، وصحابة آخرون بايعوا يزيدا، وصحابة آخرون توقفوا. فابن الزبير رفض أن يبايع، وجمعت له البيعة من أهل مكة ومن أهل المدينة ومن عموم أهل الحجاز وأهل العراق وعدة دول. والحسين بن علي اتبعاه أهل العراق كي يبايعوه هنالك وينصبوه رضي الله عنه، وسيد شباب أهل الجنة. وعبد الله بن عمر بايع، وابن عباس ومحمد بن الحنفية قال حتى يجتمع الناس على إمام واحد. وكان ابن عباس بمكة، فحصلت بين يومين ابن الزبير بعض الأمور فترك مكة وانتقل إلى الطائف، فحصلت هنالك معارك شتى. فعمرو بن سعيد هذا كان يبعث البعوث إلى مكة، هو أمير من قبل يزيد بن معاوية، كان يبعث البعوث إلى مكة لقتال ابن الزبير. فجلس رجل يذكره وهو أبو سريح، قال له إذن لي أيها الأمير، إذن لي أيها الأمير وحدثت قولا قام به النبي صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح، سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حتى يكتب له صحة ما سمع. قال سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي. قال وأبصرته عيناي حين تكلم به حمد الله وأثنى عليه، ثم قال من الذي حمد الله؟ رسول الله. وأثنى عليه، هنا وقفة لم يرد هنا في هذا الحديث أن النبي قرأ خطبة الحاجة، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، لم يرد أن النبي قرأها، إنما إجمالا حمد الله وأثنى عليه ثم قال. فيجوز إذن أن تتنوع مقدمات الخطب، أن تتنوع مقدمات الخطب. وعلى هذا جرى سلفنا الصالح، فلم يلزموا مقدمة واحدة في خطبهم، ولم يعدل إجماع ولا اتفاق على شيء دون غيره. قال حمد الله وأثنى عليه ثم قال إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة، فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا إن الله قد أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي فيها ساعة من النهار ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، وليبلغ الشاهد الغائب. هذا يد الاستسلام. فأبو شريح قدم النصيحة لمن؟ من أمير الأموي ابن عمرو ابن سعيد. فقيل لأبي شريح ما قال لك عمرو، يعني هل قبل النصيحة ولم يقبل؟ قال أنا أعلم منك يا أبا شريح. هكذا يقول أنا أعلم منك يا أبا شريح. أي مقارنة بين أن أبي شريح وأن هذا الأمير؟ قال أنا أعلم منك يا أبا شريح لا يعيذ عاصيا، أي الحرم لا يعيذ عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخردة، أي أن الحرم لا يغلى وصار إنما يبتل فيه بدعم الأخار. ولذلك تجرأ هذا الأمير ومن معه، أو تجرأ جند هذا الأمير فقتلوا ابن الزبير بمكة، كما لا يخفى عليكم في قصص شديدة طويلة المآسي والأحزان. وأرسل الحجاج الثقفي إلى أسماء بنت أبي بكر بعد أن قتل ولدها وصلبه، أرسل إليها تأتي، قالت ما أنا بآتية، فقال لها الحجاج لتأتين أو لأرسلن إليك من يسحرك بقرونك. يعني أرسل لك امرأتين من يسحرانك بقرونك. قالت والله لا آتي. أرسل إلي من يسحرني بقرونك. فذهب هو إليها فقال لها فيما قال كيف تريني صنعت بعدو الله. يريد من؟ يريد ولدها. قالت أفسدت عليه دنياه وأقصد عليك أخرى. كلمة موجزة. أفسدت عليه دنياه ولكن أخرى تكسبت عليك لأن القصد جريمة كبيرة بين يدي الله. ثم قالت له ولقد سمعت النبي يقول إن في سقيف كذابا ومبيرا. أما الكذاب فقد عرفناه فعن المختار ابن أبي عبيد الثقفي من سقيف الذي ادعى النبوة بعد رسول الله. وأما المبير فلا أراه إلا أنت. فما استطاع أن يصنع معها شيئا رضي الله تعالى عنها. ثم عيرها بأنها ذات النفاقين. فقالت له يعني الناس أحيانا يجعلون المسلبة يجعلون المنقبة مسلبة. فقالت له تلك شتات ظاهر عن تعارها. أنت تعيرني بشيء هو في الحقيقة منقبة ليس العار. أتدري ما النفاقان؟ نفاق كانت تربط به وقتها وآخر كانت تجعله كسفرة ترتب فيها الطعام للنبي وصاحبه أبي بكر ومسرقه. الحاصل أن النبي قال يبلغ الشاهد الغائب ولم يخشى أبو شريح بطش الأمير الأموي ولذا فقد ولغيره. ورد الحديث أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. نعم نعم تريد كتابا في شأن الخلاف المذكور بين في الحقيقة هناك كتاب البداية والنهاية لكن مما يوصف له أن البداية والنهاية الحفظ في كثير مع أنه إمام عالم لكن شيبت كثيرا 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 بأخبار موضوعة ومكذوبة ويروي كثيرا عن راوي يقال له أبو مخنق وهو كذاب ويروي كثيرا كثيرا عن الواقدي وهو متهم بالكذب والآخر. والحمد لله وقد يسر الله لبعض الطلبة عندنا في عمل تحقيق البداية والنهاية في كثير ولكن يعني يقول نسبة النجاح فيها مثلا 80% لكن أفضل بكثير من غيرها. لكن كتب التواريخ عموما لم تنقع التنقيح الكافي وإن جئت تنقحها وجدت أغلبها ضعيفة. ذلك لا نفق كثيرا في كتب المؤرخين. باب اسم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. اسم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم أواقا باب الحديث متنا. قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا عماد عن أيوب عن محمد عن أبي بكرة. أيوب عن محمد من أيوب من محمد؟ أيوب ابن أبي تميمة السختياني ومحمد ومحمد ابن أبي بكر. عقل محمد بن سيرين عقل مخي في محمد بن أبي بكر في القصة السابقة لأن كان له أمر وشأن طويل في الأحداث. خلال أنا تتبعت الأشياء كي أبحث عنها مثبتة يعني بالأسانيد. فتخيل يعني بعد جهد وعناء على سبيل المثال, وقد يكون كلام مفاجئا مثلا لإخواننا, كثير جدا من المؤرخين ومن الإخوة الدعاء والوعاظ وغيرهم كثير جدا يذكرون عبد الله بن سبا, يذكرون من؟ عبد الله بن سبا, وبعضهم يقول فرقة سبائية إلى آخر ما يقول. وقصة عبد الله بن سبا في زمن عثمان, يعني لما المسلم هو عبد الله بن سبا الذي كان كبيرا على القوم الذين حاصروا عثمان وأهل الأمر إلى قتل عثمان. نعم, ما هو الخوارج وعبد الله بن سبا معهم. فالحاصل بعد بحث جديد لم أقف على سند واحد ثابت صحيح يثبت اسم عبد الله بن سبا. وردت بعض الأسانيد عند الطبري في التاريخ وأسانيدها ثالثة ضعيفة جدا. فكيف أنا مثلا رجل من أهل الحديث عملي في الحديث التصحيح والتضعيف, فكيف سأتكلم بعد ذلك؟ وكتب التواريخ جملها مسطر بذكر عبد الله بن سبا. وأنا أطرح الكلام لإخواني, أي أخ يقف على سند صحيح يثبت شخصية عبد الله بن سبا يتنا به. الكتاب العواصم للقاسم ما أثبت أسانيد, المسلم موجود لكن في العواصم فقط, في عدة كتب كل جمل الكتب التي تتحدث عن التاريخ تذكر هذا. ولكن كشخص مهتم بعلم الحديث يبحث عن صحيح الأسانيد وعن ضعيفها أين؟ فالمشكلة مشكلة أسانيد في هذه الفتن. وذاك حافظ ابن كثير لما كان يتكلم في البداية والنهاية مثلا ويذكر عدة صفحات في كتاب البداية والنهاية من طريق شخص كذاب مثلا كأبي مخلف, ماذا سأفعل؟ فالخبر كله لا يصح. فكما قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله, ما أعوج أهل السنة إلى قصار صدور, ما أعوج أهل السنة إلى قصار صدور. وما زلت أقول, أي أخ من إخواني يتفضل عليه ويوفقه الله أن يجد سندا صحيحا يفيدنا به, ونحن إليه راجعون على بحثه نازلون إن شاء الله بإذن الله. أرجع فأقول بما التوفيق باب, طبعا لا عفوا, ليس في الكتب الستة أي شيء عن هذا الكلام ولا في مسند أحمد ولا في هذه الكتب أي شيء عن هذه على قصة ابن سبا. لكن بعض ما كان من ابن الزبير وبعض ما بين ابن الزبير وابن عباس ومحمد بن ابي بكر والحسين بن علي وغيرها هذه المسائل كثير منها موجود في الدواوين, ولكن الناس يزيدون فيها وينقصون كثيرا. لا اقول اذا اردت ان تحرر ان ما كل شيء في داعي للبحث, وإن لقيل أن يقول تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. لكن أحيانا وأنت تقرأ في البداية والنهاية مثلا صدرك يغر جدا تجاه صحابي بناء على قصة باطلة أو مجذوبة حدثت. طب لماذا أغر صدري تجاه صحابي إذا زيقت القصة من أصلها وقلت القصة ليس لها إسناد فاسترحت و ساحة الصحابي بدأت من هذا الباب. باب اسم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. برضو تأذين الدول باب عن أيوب عن محمد ومحمد بن سيرين. تعرف شاهد محمد بن سيرين الأحلام اللي انت كنت فيها الآن هو صح صاحب تفسير الأحلام صاحب ماذا؟ لكن الكتاب الكبير ايضا الذي هو تفسير الاحلام ابن سيرين جله لا يثبت عن ابن سيرين, انما بعضه ثبت عن ابن سيرين عن محمد عن ابي نعم جمعه عدد من الناس جمعوه الثابت عن ابن سيرين ف قتله أحد إخواننا اسمه خالد الأنبري في كتاب مستقل، وأضاف إليه بعد الرؤية التي فسرها النبي صلى الله عليه وسلم. على في جزء منهم منصوب إلى ابن سيرين وصح فيه النسبة، وجزء آخر لم تثبت فيه النسبة. عن محمد عن أبي بكرة، من يعرف اسم أبي بكرة؟ قيل إنه رفيع، وهو نفسه يقول أنا من لم يعرف اسمه. عن أبي بكرة، بما نسمى أبي بكرة؟ لا تعرف، لماذا؟ تدلى من حسن الطائف ببكرة من الكفار إلى المسلمين. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وعن أبي بكرة، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال، أو ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن دماءكم وأموالكم، قال محمد ويحسبه قال: وعرضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا، ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائب. وكان محمد يقول: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان ذلك، أنا هل بلغت مرتين. باب الإثم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة قال أخبرني منصور قال: سمعت لبعي بن حراس يقول: سمعت عليا يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تكذبوا علي، فإنه من كذب علي فليلج النار. لذلك كان كثير من صحابة الرسول ما يحدثون لأحد خوفا من أن يخطئوا في النقل عن رسول الله فيقعون تحت طائلة الحديث. قال: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن جامع بن شداد عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال: قلت للزبير، من القائل له صحصح معنا اليوم انت تحتاج مكتبة، نعم صحصح، هناك من يقول إن من تتاب تتاب من بجواره، فما رأيك هذا الكلام؟ لا عدوى. طيب ففر من المجنون. طيب قلت للزبير: اني لا اسمعك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يحدث فلان وفلان. يعني لماذا لم تحدث عن الرسول كثيرا كما يحدث فلان وفلان؟ قال: اما اني لم افارقه، ولكن سمعته يقول: من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. هذا الذي منعه من ماذا؟ من التحدث. قال: حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز قال انس. اذا الحديث الاول من حديث علي والثاني من حديث الزبير، اصبح الحديث ماذا؟ عزيزا بعد ان كان هزا. وهنا حديث اخر عن انس قال: انه لا يمنعني ان احدثكم حديثا كثيرا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار. اصبح الحديث مشهورا. قال: حدثنا مكي بن ابراهيم قال حدثنا يزيد بن ابي عبيد عن سلمة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من يقل علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. في بعض الجماعات التي تخرج تعظ الناس تحدث بأحاديث ضعيفة ومكذوبة كثيرة على رسول الله. ولا يبالك قل يا أخي أنت تكذب على رسول الله، قل لا نكذب له. تكذب كيف تكذب؟ يقول لك حتى تلاه الناس، يعني ممكن يضع حديث في فضل الصلاة. قل لك أنا بدل حتى تصلي يصلي الناس. ينفع؟ لماذا لا ينفع؟ من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قال حدثنا موسى قال حدثنا ابو عوانه عن ابي حصين عن ابي صالح عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تسموا باسمي ولا تستنوا بكنيتي، ومن راني في المنام فقد راني، فان الشيطان لا يتمثل في صورتي، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هنا امر حاصله الامر حاصله ان اشخاصا يرون النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، فما الضابط لذلك؟ يعني شخص راى النبي في المنام، هل يقينا المرء انه هو الرسول؟ فالقائل انه يقينا قال ان الرسول قال من راني في المنام فقد راني فان الشيطان لا يتمثل بي. وبجمع اقوال العلماء في المساله نرى ان هناك قيودا ذكرها العلماء للتحقق من ان المرء هو رسول الله. قالوا اولا احتفل المستفيد الفرد في القادم ان شاء الله ان يكون المخبر صادقا، شخص جاء يقول انا رايت الرسول، لا بد ان يكون صادق حتى نصدقه، لان الله قال ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. هذا شيء. الشيء الثاني ان يكون المرء موافقا لصفات رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلقية والخلقية. بمعنى الرسول ابيض عليه الصلاة والسلام، شخص رأى شخصا جنديا في المنام وقال له انا رسول الله، اذا هو ليس بالرسول. الصفات التي عندنا لرسول الله انه ابيض، فالشخص الجندي ليس هو الرسول، صح؟ ثالثا ان يكون موافقا للصفات الخلقيه، الله قال عن الرسول انك لعلى خلق عظيم، فشخص راى في المنام شخصا بذيئا يسب ويشتم ويلعن ويتكلم بكلام قبيح، هل هو رسول الله؟ ان رسول الله على خلق عظيم. رابعا الا يامره بشيء يخالف الشريعه، فمثلا شخص راى واحد في المنام طيب وشكل شكل الرسول ابيض وعلى خلق، قال تعالى انا بوصيك بصير، قال ما اليقين؟ قال انت بلغت درجه اليقين فلا تصلي، واصرف كيف شئت وافعل كيف شئت. والسيخل يقول يا جماعة أنا رأيت الرسول قال لي كذا كذا، قال لي لا، صح، ليس هذا رسول الله، ليس هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. عرفت الأربعة أمور؟ قلها وإن كنت لك هدية معنا بجواره. يا رب اصبره يا رب. تفضل. بل أنت قد تكون شكل أبيض أخرى. أبيض على خلق الرسول. ثم
يعني أمور بالخير أما في المتنشية دخلت عند خلق الشريعة،
ألا أمور بشيء من خلق الشريعة. والشرط الرابع كنا صدوقا، نعم، أن يكون المخبر صادقا، أن يكون المرئي موافقا لصفات روح الله الخلقية والخلقية، ألا يأمره بشيء مخالف الشريعة. صحيح الحمد لله. طيب الحديث الذي تقدم من الحديث المتواتره وكذب علي متعمدا فليتداوى مقعده من النار من الحديث المتواتره، ما معنى المتواتر؟ ما ورد عن رسول الله من طرق متكاثره جدا يستحيل تواصل روايتها على السبب ويستندون الى امر محسوس. الاخ يريد العقد الان ولا بعد الصلاه؟ طيب انا عقد لأحد إخوانكم في 5 دقائق بعد الصلاة تشرفوه بالجلوس معكم تدعون له دعوة لعل الله أن يبارك لكم وله. بعض الأسئلة انتقل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد قول الرسول عليه الصلاة والسلام ولا تكتموا بكنيتي، هل يمنع الشخص أن يتكنى بأبي القاسم؟ العلماء لهم في ذلك قولان، أحدهما أن هذا النهي لا تكتنوا بكنيته كان مقيدا بزمن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الرجل كان يخرج من الأسواق وهو متكن بأبي القاسم فينادي الآخر يا أبا القاسم، فيلتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدفعا لهذا قال الرسول تكنوا باسمي ولا تكتنوا بكنيته. وإلى العلماء من قال تمنع التكنية بأبي القاسم دوما، يقول أن القاسم أصلا من صفات رسول الله فضلا عن اسمه، لأنه يقول إنما أنا قاسم أقسم بينكم والله أقسم. فالبعض يمنع التكلم بأبي القاسم بعموم الحديث، والبعض يقول كان هذا مقيدا بزمن النبي عليه الصلاة والسلام. فالأول الآن خروجا من أي خلاف اتقاء ذلك والله أعلم. هل من السنة الجهر بالأذكار التي بعد الصلاة؟ قولان لأهل في ذلك، أحدهما أن الأذكار بعد الصلاة يجهر بها، لما ورد في الصحيح أن ابن عباس قال كنت أعرف انصداء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالتكبير. وفي رواية عن ابن عباس أيضا في الصحيحين أن رفع الصوت بالذكر عند الانتهاء من المكتوبة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن الزبير أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يهلل دبر كل صلاة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك له الحمد على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا نعبده إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون إلى غير ذلك من الأذكار. كقول عائشة كان النبي إذا انفرق من صلاته استغفر 3. فمن العلماء من يرى الجهر لهذه النصوص المذكورة، ومنهم من يقول كان هذا على باب التعليم، وإلا فالأولى الإخفاء لقول النبي صلى الله عليه وسلم كلكم منازل ربه فلا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن، كذا قال بعض أهل العلم. فالمسألة فيها قولان للعلماء الأولين والله أعلم. هل يجوز للرجل أن يجامع زوجته وهي حامل؟ نعم يجوز أن يجامع زوجته وهي حامل. وقد ورد حديثا في هذا الصدد كدت أن أنهى عن الغيلة أو الغيلة فرأيت فارس والروم يفعلون ولا يضر أبناءهم فتركت، أي تركت النهي. فمن العلماء من فسر الغيلة بجماع المرأة وهي حامل، ومنهم من فسر الغيلة بجماع المرأة وهي ترضى والله أعلم. وعلى كل فليس هناك نهي صحيح. نعم ورقة لإخوانك التي تأخذ حقهم. يقول آمن في مزرعة فيها فواكه هل يجوز الأكل منها أم يشترط إذن صاحبها؟ إن جوعت جاز لك الأكل منها، لأن النبي قال وهذا حس من عدة طرق، لو عدة طرق في كل منها مقال لكن بمجموعة يحسن. إذا مر أحدكم ببستان يعني وأراد أن يأكل إن كان جائعا فلينادي 3 يا صاحب البستان يا صاحب البستان يا صاحب البستان فإن أجابه وإلا أتى ولا يتخذ قبيئة، يعني ما تقولش تأخذ لأهل بيتك على قبر الحاجة. واستدل له البعض من نهاية الجواز أيضا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرز غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. هذه أدلة القائلين. لكن إن خشيت على نفسك أن تنقذ ذمتك فالله لا يحب الفساد، فإذا خشيت الغوائل امتنعت عن الأكل دفعا للشر والفساد. والأولى لك أيضا أن تستأذن صاحب الحديقة. هل يجوز قتل كلاب الشارع في حالة الأذى وذلك بوضع السم لها في الطعام؟ إذا كانت الكلاب مؤذية تقتل، فهناك حيوانات أشد احتراما منها ونعين على قتلها ومع ذلك هذا تقتل. فرسولنا صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النمل والنحل والهدهد والصغر، ومع ذلك صح عنه في الصحيح انه قال: نذرت نملة النبي من الانبياء فامر ببيت النمل فاحرق، فاوحى الله اليه ان نذرت نملة فنذرت امة من الامم تسبح، انا هلا نملة واحدة، اي هلا قتلت التي لدغت فقط. فقال العلماء: هنا ترخيص في قتل النملة المؤذية، وقد نهي عن قتل النملة عموما، لكن المؤذي هنا يقتل، فمن باب اولى الكلاب التي ليست بمحترمة سواء الونس او الارمان او اي شيء، فكلها لا تكفي، كلها كلاب صح. اما اذا كانت معلمة فتفضل بعض الشيء لتعليمها. هل التداوي بشحم الخنزير للضرورة جائز أم لا؟ ورد عن عبد الله بن مسعود وعلى ما أذكر أن الوقف أصح أنه قال: لم يجعل الله شفاء هذه الأمة فيما حرم عليها، ولكن أيضا المسألة تحتاج مني إلى مزيد بحث من ناحية: إذا لم يكن هناك علاج إلا شيء محرم بغض النظر عن الخنزير، هل يجوز استعماله للتداوي أو لا يجوز؟ إذا لم يكن هناك علاج إلا هو، فقيل يقول أو عفوا بقيل أن يقول: إن الله قال: قد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، ويقيد أن يقول بقول ابن مسعود: إن الله لم يجعل شفاء هذه الأمة فيما حرم عليه. إن كان قول ابن مسعود هذا المذكور ثبت رفعه وثبتت صحته إلى النبي، فليس مع قول الرسول عليه الصلاة والسلام قوله، وكما قال القائل: قطع الزهيدة قول كل خطيب، انتهى الأمر تماما. لكن إن كان الكلام من كلام ابن مسعود فهناك وجه للمناقشة، فالمسألة محل بحث، فنراجع البحث إن شاء الله نفيدك في الدرس القادم. يعني المسألة تتعلق بحكم التداوي بالمحرمات في عدم وجود شيء آخر بديل مع الحاجة الملحة إلى استعماله. يعني شخص سنوصفه الآن، شخص تأهلك أو الألم به شديد جدا لا يتحمل وليس هناك علاج إلا شيء محرم، فهل يقال له: أبيح لك الشيء المحرم كما أبيح للجائع جوعا شديدا أن يأكل الميتة وأن يأكل الخنزير وأن يشرب الخمر؟ إذا خشي على نفسي التلف مع قول الله تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، أم أنه يمنع تماما؟ عن الأول وهلة الضرورات تقدر بقدرها، والمسألة محل بحث إن شاء الله أيضا. يقول متى تستقر السنة لنا ونعرف الثالثة من الأخبار والنبي عليه العمل؟ بمداومة المذاكرة والتعلم. فكل علم له أصوله. بارك الله فيك. ما تبع نزول سورة التحريم الآيات الأول من سورة التحريم، هل صح أن من أسباب نزولها المارية القلقية؟ نعم صح، وصح آخر وهو قصة أبي العسل عند زينب رضي الله عنها. ما معنى أن الإمام مسلم لم يخرج هذا الروح في الأصول ولكنه أخرج له في الشواهد؟ أحيانا يكون في الباب حديثا عند الإمام مسلم صحيح الإسناد وقوي، فيأتي مسلم بعده بنفس الحديث لكن من طريق رواه آخرين، يتساءل الإمام مسلم في الرواه الآخرين الذين يأتي بحديثين تشابه الحديث الأول، أما أصحاب السند الأول فيكونون أخرج لهم مسلم أصولا. هل يجمع المسافر بين الظهر والعصر جمع تقديم قبل أن يخرج من بلده خوفا من خروج وقت العصر؟ هل يجمع المسافر بين الظهر والعصر جمع تقديم قبل أن يخرج من بلده وذلك خوفا من خروج وقت العصر بسبب طول المسافة؟ رد السؤال بطريقة رجل الآن سيخرج من بلدته الساعة الثانية ظهرا، فإن سيقل مثل خارج من القيلة وذهب إلى أسوار مثلا، سيقل والقطار لم يتوقف ولم يتيسر له الوضوء إلا مثلا لم يصل إلا الساعة 11 ليلا، وليس هناك في القطار مكان في المكان مزدحم لا يستطيع أن يسجد ولا أن يركع، هل يجوز له أن يقدم العصر يصليها مع الظهر أو لا يجوز؟ ابتداءً هناك حديث في جمع التقديم بخصوصه قبل الخروج من البلدة وهو حديث ضعيف معلوم، لكن عندنا نص عام آخر نتحرك في إطاره مجوزين المسألة، هو حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين، صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر والمغرب والعشاء 87 من غير عذر من مرض ولا خوف ولا مطر، فلما قيل له في ذلك قال أراد أن لا يخرج أحد من أمته، ومعنى قوله صلى النبي الظهر والعصر والمغرب والعشاء 87 أي أنه جمع المغرب والعشاء فصلهما معا والظهر والعصر فصلهما معا، فهذا النقص عام وليس في ذكر تقديم أو تأخير بهذا المثل المروي على رسول الله عليه الصلاة والسلام، فعليه وللإضطرار يجوز له ذلك والله أعلم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.